إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
بل أحياء.
الإعداد عبد القدوس المحبشي.
التقديم أحمد علي السياني.
تجسيد الشخصيات أسعد الشعبي.
التنفيذ محمد حسين القاضي.
إخراج حامد الكحلاني.
الأعزاء والعزيزات مستمعين الأحبة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا إلى لقاء جديد من برنامجكم اليومي بل أحياء. رحبوا معنا مستمعينا الأكارم بضيف جديد، هو قائد ميداني وعسكري من الطراز الأول والرفيع، طغت عليه النزعة الثورية الجهادية منذ بداية المسيرة القرآنية. كان مساندا ومؤازرا، حمل البندقية في وجه أعداء الله، قاتل قتال الأبطال. إنه السيد طه حسن المداني.
سبع شهور ما تقتلوا شبر واحد، بس كل واحد
ما زج فيها الأخ أبو حسن في قضية الترتيبات الأمنية والحس الأمني والجوانب الأمنية مع الجوانب العسكري.
الناس تقول ما الله هداية في عملهم، والاستعانة بالله
الله. أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا أبو حسن المداني، ريت والله ونتعرف عليك أقرب وأكثر.
أهلا بكم أنت يا أخي أحمد والسامعين الأكارم، اسمي أعرفكم عليه طه حسن إسماعيل المداني، ولدت في منطقة ميدي في محافظة حجة، لأن والدي طبعا كان عامل هناك يعني في القضاء، في قضاء ميدي، وترعرعت فيها مع أخواني ودرست فيها الابتدائية. وبعدين انتقل والدي عمله إلى محافظة صعدة، ذهبنا مع والدي وأكملت بقية دراستي في صعدة.
نعم، دراستك الجامعية، هل حدثتنا عن هذا المشوار الأكاديمي؟
قبل أكلمك على الدراسة الجامعية أكلمك على أهم شيء اللي هو حلقات العلم.
جميل، يا سلام.
حلقات العلم في صعدة هذيك اللي يسموها، تعرفوها بالمراكز الصيفية.
نعم.
اشتهرت ذي المراكز الصيفية لأنها طلعت رجال.
الله.
المراكز الصيفية لها دور هام في حياتي، لأني التحقت بعدها بجامعة صنعاء وتخصص في كلية الشريعة والقانون.
الأمريكيون في تلك الفترة كانوا يعدون ترسانتهم العسكرية في المنطقة بكلها، ولا سيما في وطننا الجمهورية اليمنية، وأنت ممن صرخت من وسط صنعاء، من وسط الجامعة الكبير في العاصمة صنعاء. حدثنا عن تلك الفترة.
تعتبر الفترة هذيك منعطف كبير في حياتي. الفترة هذيك اللي أنا قابلت فيها السيد في زيارات مستمرة، طبعا كنا نستمع لحقها الدروس والمحاضرات، وبعدها انتقلنا للسير في دروب المسيرة نفسها. المسيرة اللي بتاخذك إلى دروبها النورانية العظيمة. وطبعا بدأنا ننشر الملازم، وبدأنا يعني مع عدد من المجاهدين سلام الله عليهم ننطلق في أرجاء البلاد. وصلنا إلى صنعاء، هناك في الجامع قررنا أنا ومجموعة من الأخوان في المسيرة أن احنا ننطلق وتنطلق حناجرنا بالصرخة في الجامع
بعد صلاة الجمعة.
بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير. وطبعا كان شعور عظيم، شعور أي إنسان مؤمن، نحسب أنفسنا إن شاء الله من المؤمنين.
وبعدها اعتقلت
وخرجت
في 2006،
وكان هذا أول مرة أحس فيها بأني مظلوم وفي نفس الوقت أحمل مظلومية. خروجي كان من السجن في 2006، وكان بالنسبة لي ذاك نصر كبير. نصر كبير لأنه دخلت وأنا أصرخ وخرجت وأنا أصرخ، فكان النصر في مسألة أنه ما تأثرت لا بالسجن ولا بالقهر النفسي ولا بالتعذيب ولا بأي شيء
أرادوا فيه أنه يغيروا مسارنا عن هدى الإيمان ونور المسيرة.
نعم، بالانتقال إلى الجانب الميداني والمعارك، متى كانت أولى المعارك التي خاضها المقاتل القائد طه المداني؟
أول معركة لي أتذكر هي كانت في الطلح، كانت أولى المعارك اللي أنا خضتها. كنا طبعا نجاهد، إحنا في حالة جهاد من يوم ما عرفنا المسيرة، وكانت المعركة المباشرة لي الأولى طبعا في هذه المنطقة اللي قلت لك عليها، المنطقة الطلح، لما اقتحمنا جبل غرابة وقطعنا خط الإمداد على العدو بعد معارك ضارية واشتباكات عنيفة طبعا مع عسكر النظام في ذاك الوقت.
معركة ضحيان وفك الحصار عن ضحيان، كيف كانت هذه المعركة سيدي طه؟
تعتبر من المعارك المفصلية، معركة ضحيان وفك الحصار عنها تعتبر معركة مفصلية، لأنه خضنا حرب مدن عنيفة شديدة،
والسلطة في ذلك الوقت كانت تعزز بقوات عسكرية كبيرة. كيف تعاملت مع هذا التعزيز؟
بالنسبة يعني السلطة صحيح أنها طوقت المنطقة بالكامل وقاموا بزحوفات مستمرة، ذاك اليوم يسمونه اليوم الأسود. أنا عندك يعني طه المداني كنت أتفرج عليهم، أتفرج عليهم من سطح بيتنا، فوق طلعت المنزل وطلعت فوق السطح وكنت أشوف الجنود منتشرين بكثافة والدبابات، يعني عبوا المنطقة دبابات. وذوك العسكر يعني حشدوهم كأنهم أغنام، غنم، ويعني وادي مليان غنم. يعني كانت نظرتي له سبحان الله العظيم ذي، رغم أنه كانوا كثار في نظري وفي عيني، لكن كنت أشوفهم قليل ومن حيث القوة، قوة الغنم وإيش بتسوي الغنم.
نعم، وقيل أيضا أن السيد القائد سلام الله عليه أوكل إليك جميع الإمكانيات العسكرية لتوحيدها في قالب واحد وتحت إدارة واحدة، وكانت حمل كبير وعبء كبير على عاتقك لهذه المسؤولية.
في الحقيقة يعني تحميل المسؤولية من قبل السيد حفظه الله،
وكنت في ذاك الوقت يعني كنت في مقتبل العمر، شاب في مقتبل. نعم،
يعني تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة المهمة اللي صقلت شخصيتي وشخصية القيادة يعني إن صح التعبير، ولأنها مسؤولية كبيرة يا أحمد. يعني تخيل لما يكون القائد الكبير يحسن الظن فيك ويعتبرك أهل للقيام بمسؤولية كبيرة وضخمة وفيها بتحمل نتائج المعركة كلها فوق راسك، يعني تحشيد المجاهدين وتقسيمهم وتوزيعهم وإطلاق المهام ومعالجة الأوضاع المستعصية أثناء المعركة، كل هذه بتتحملها أنت فوق عاتقك ورقبتك.
نعم، ووصلنا إلى الحرب السادسة الذي اسمها النظام حرب الأرض المحروقة
عام 2009.
نعم، وبعد جمع القوات من كل مكان، كيف واجهتم تلك القوة الذي قد عدلها في ذاك الوقت النظام، الإعداد الكبير والتحشيدات، وأيضا كان بالزمعة من هنا وهنا الذي تبع النظام، كيف واجهتم هذه المعركة؟
كانت مرحلة صعبة جدا جدا جدا، بس إنه ربك سهلها.
الله،
سقطت بعض القرى وتم محاصرة البعض الآخر، وقمنا بالتحرك وطوقنا الأماكن اللي استطعنا نطوقها، وكانوا طبعا قد احتلوها، وخرج الكثير منهم ممن أعطيناهم الأمان من العسكر، وخذنا أعنف المعارك، معارك الدفاع عن المدينة ذيك، واستبقنا خطوات الأعداء في أماكن عديدة. هم طبعا خسروا كثير من أفرادهم وخسروا كثير من مواقعهم، وذيك الفترة تذكروا القوات السعودية تدخلت بنفسها في المعركة وفتحت بعض المواقع لجيش النظام بالقوة العسكرية حق السعودية.
بعد ذلك كلفك السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في العام 2010 بمهمة تأسيس الأمن الداخلي لحركة أنصار الله، كيف كان هذا التأسيس؟
مهمة تأسيس الأمن الداخلي تعتبر نقلة نوعية في يعني حياتي الجهادية، لأنه بدأت من الصفر،
والحمد لله يعني بتوفيق الله استعنت بالله عز وجل، وسعيت إلى أنه يكون هدفي الأول والأخير كيف أني أغرس وأبث الأمن في المنظومة الأمنية كاملة في يعني في المنطقة. سعيت على أني أرتب الأمور الأمنية على أرقى مستوى بالطريقة المثلى اللي يشعر فيها المواطن بالأمان على نفسه، على عرضه، على ماله، عندك ذا أهم شيء.
الله، هنا اسمح لي سيد طه أن أتطرق إلى موضوع مهم، وهو التوسع الاستخباراتي الأمريكي في اليمن من بعد ثورة الشباب في 2011 إلى 2012. ما هي نظرتك له بعد أن تحقق على يديك ما لم يحققه الأمن السياسي في تلك الفترة؟
شوف، الأمريكي كان في حالة قلق كبير وذهول وصدمة، كان مصدوم كيف أن الأمور تفلتت من يده، وكيف أنه اليمن اللي كان قابض لها قبضة، يعني قبضة التاجر على ماله، قبضة التاجر على ضماره، أصبحت هباء منثورة ما عاد يملك منها شيء ولا يتحكم فيها بشيء، وكان منتشر يعتبر أدواته في كل مكان بالطول والعرض طبعا، وكان الوضع يعني يشير إلى صراع عسكري وشيك. لكن الحمد لله قمت بالتنسيق مع السياسيين والعسكريين، وركزت على الواجهات القبلية والأعيان والواجهات المجتمعية، وأمننا مسألة حدوث أي صراع، والحمد لله لقيت تجاوب كبير من الناس وإقبال غير عادي.
نعم، برز دورك سيد طه في استعادة العلاقات بين أبناء المحافظات الشمالية، وحاولت تطبيق النموذج الأمني والعسكري الذي طبق في صعدة في بقية المحافظات اليمنية. هل استطعتم ذلك إلى حد ما أم كيف؟
نعم،
كانت
نعم بالفعل، يعني احنا قد بدأنا بتأمين أولا المسيرات ومخيمات الثوار في صنعاء، طبعا ذا الكلام في عام 2014.
نعم،
بعد أن تصلبت السلطة بدأنا طبعا في الانتشار الأمني في كل الفعاليات المقامة لمواجهة أي اختراق للجماهير، الجماهير طبعا كانت كثيرة، حتى قيام الثورة المباركة اللي هو في 21 من سبتمبر.
سعيك هذا واهتمامك أصلحته أولا في الدنيا في الواقع على شكل تأييد من الله، على شكل انتصارات، على شكل فتوحات، السعي والاهتمام لازم ضروري يكون بالسعي وعمل. عندنا وجد أحيانا قد تسعى لك ما توصل للمنية هذه الشيء، أنت قال الله قال فيك أنت تحاول أنك تأهل في مجال معين، لكن ما قدر قام الحظ أو ما شابه، وعارف ما بصلاح أنك تكمل عملك. السيد يقول لأن الله ضايق فيك شبك، خلاص هو الهدف، من هدفنا شو السيطر على هذا الشر، خلاص الله قد فيك شبك أنك إيش في السعادة.
القائد البطل السيد طه حسن المداني الذي يقاتل بجانب أفراده في ميدان المعركة لا فرق بينه وبين أصغر فرد منهم، كسر معايير القيادة وعلم القادة كيف يكون القائد الحقيقي الذي أحبه الجميع. ولم يعلن عن استشهاد ذلك البطل الحقيقي إلا بعد عامين، بعد أن فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها فرحة مستبشرة، كما كانت تلك الروح في الدنيا فرحة بشوشة. فهنيئا لك تلك الحياة الخالدة الأبدية في رياض الخالدين.
قدمنا لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية برنامج
بل أحياء.